الصحة تثمن تبرع جمعية إغاثة أطفال فلسطين بعقار أم بي 6 لمرضى السرطان، ودائرة الأطباء تطور مناظير الجهاز الهضمي. الزراعة تعمد على تطوير أنظمتها المحوسبة، ومعدلات الإنتاج في مصانع غزة تنخفض 60%. الأوقاف الإسلامية في القدس ترفض الاعتداءات على الأقصى، والوفاق تؤكد رفضها لصفقة القرن. النشرة الحكومية من إذاعة الرأي الفلسطينية، أهلا بكم. تبرعت جمعية إغاثة أطفال فلسطين بألف حبة من عقار أم بي 6، والذي يستخدم لعلاج مرضى السرطان عند الأطفال. وأوضح مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال الدكتور محمد أبو سلمية بأن هذا العقار غير متوفر من حوالي شهر، والذي جاء بعدة مناشدات إغاثية لهؤلاء الأطفال المرضى وإنقاذ حياتهم. وأشار الدكتور أبو سلمية إلى أن مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين تقوم بإنشاء قسم متميز لعلاج مرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي، والذي سيحدث نقلة نوعية لعلاج مرضى السرطان عند الأطفال، مقدما شكره الكبير لهذا الدعم، متمنيا أن يكون بشكل متواصل لإنقاذ أرواح هؤلاء المرضى. أكد مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة الدكتور أحمد شتات على أن وزارته نجحت في تطوير وتجويد خدمات مناظير الجهاز الهضمي داخل مستشفياتها، وصولا إلى رضا المريض عن الخدمة المقدمة له. جاء ذلك من خلال توحيد سياسات خدمة المناظير في جميع وحدات المستشفيات والتدريب عليها، بعد عقد عدة لقاءات وورش عمل بمشاركة المختصين والخبراء واستخلاص النتائج الإيجابية. وتحدث الدكتور شتات حول مجموعة من السياسات التي أدت إلى تجويد هذه الخدمة من خلال تعقيم الأجهزة والمناظير ضمن البروتوكولات العالمية للوصول إلى أعلى معدلات المأمونية للمريض. وأضاف أن الأطباء المتدربين على الأجهزة الحديثة، مؤكدا على أهمية دور تمريض الوحدة لمتابعة تلك الأجهزة وحمايتها من الأعطال. يواصل مجمع ناصر الطبي عقد المؤتمر العلمي الثامن لأمراض الباطنة بعنوان اجتهد لتعلم، تعلم لتزدهر، والذي يستمر ليومه الثالث. ووفق القائمين على المؤتمر، فإنه يهدف إلى تبادل الخبرات الطبية بين الطواقم الطبية المختلفة في داخل فلسطين والخارج، والالتقاء بين المشاركين للتباحث حول الجديد في مجال الطب أو طب الباطنة. وقال المنسق العام للمؤتمر عمرو الأسطل إن المؤتمر يأتي كاستجابة لتوصيات مؤتمر الباطنة السابع الذي انعقد العام الماضي. وأشار الأسطل إلى أن إقامة مؤتمر بهذا الحجم وفي ظل الظروف التي تعيشها غزة يعتبر إنجازا كبيرا. أكد مدير دائرة التخصصات الفنية في وزارة الصحة إبراهيم عباس أن وزارته نجحت في تعزيز خدمات الطوارئ وتحسين جودتها من خلال تزويدها بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية، تزامنا مع أحداث مسيرة العودة الكبرى ووصول عشرات المصابين في آن واحد.
لما له هذا المجال من الوسائل التشخيصية ومرتبط ارتباط كبير في خدمات الطوارئ في المستشفيات. حولت وزارة الصحة اهتماما كبيرا بتحديث هذه الخدمة، ودائما تكون على قدر من الجهوزية العالية، دائما هي قامت بتزويد المستشفيات بأجهزة حديثة ومتطورة حتى تستطيع أن تتحمل أعباء والضغط وعدد الحالات في حالات السلم والحرب. في الاعتماد الآن الطبي والتشخيصي الكبير على وسائل التشخيص مثل السي تي والأشعة العادية وأحيانا رنين المغناطيسي.
وأكد إبراهيم عباس تزويد كل مستشفيات قطاع غزة بالعديد من الأجهزة الطبية، إضافة إلى أسرة الطوارئ، وذلك بدعم من الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.
في الآونة الأخيرة بضمن برامج الاحتياجات والنيد أسسمنت اللي قامت بوزارة الصحة، قامت الصليب الأحمر و WHO بإمداد وتزويد أقسام الطوارئ في المستشفيات بالمعدات والأجهزة اللازمة التي يعني حسنت وجودت الخدمة إلى حد كبير يعني في المستشفيات.
قال المدير العام في وزارة الزراعة المهندس عادل عطالله إن الوزارة تعمل منذ زمن طويل في النظام المحوسب، وتسعى حاليا إلى تطوير العديد من البرامج للتسهيل على المزارعين في الوصول إلى الخدمات الحكومية بأفضل وأسرع آلية ممكنة.
المرشد عند المزارع بيستفيد من قاعدة البيانات اللي في وزارة الزراعة، لو احتاج بيقدر يستعلم عن من أي خبير في وزارة الزراعة عن أي مرض هو بشوفه، بيقدر يصوره بيقدر يبعث الصورة بحيث حدا يعني يستشير حدا ثاني إذا يعني حب يستشير. المواطن ممكن يبعث أي معلومات لوزارة الزراعة حول أي ظاهرة، ووزارة الزراعة ممكن ترد عليه. يعني النظام هذا حيمكننا بشكل عملي انه نقدر نتعامل مع كل جوانب العملية الزراعية.
هذا وكشف عادل عطالله عن العديد من الخدمات التي يقدمها النظام المحوسب والذي سيستفيد منها المزارع في حال وجود مشاكل تتعلق بالنباتات.
عندنا عدة برامج بنشتغل حاليا عليها، وهي برنامج للأضرار وللمزارع وللمعابر. حاليا بنحاول نطور 7 برامج أخرى. طبعا البرامج هذه بتتعلق بالإرشاد ومختلف أنشطة الوزارة المختلفة، بحيث المهندس من خلال أجهزة محمولة في نهاية المشروع يقدر يعني يتعامل مع المزارع مباشرة، بيقدر يعمل عملية إرشاد، إذا صادفته مرض أو مشكلة بيقدر يستفسر عنه من مستشار أو من أي حدا. في نفس الوقت أي خدمة بطلبها المزارع المفروض تكون يعني محوسبة، ممكن يخش على وزارة الزراعة على الموقع بتاعها وممكن يطلب الخدمة هذه.
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن معدلات الإنتاج في مصانع غزة انخفضت بنسبة تقارب 60% عن المعدلات السابقة بسبب حظر الاحتلال دخول المواد الخام للمصانع من خلال إغلاق معبر كرم أبو سالم. وأضاف النائب جمال الخضري أن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع المواد الخام اللازمة للصناعة من الدخول إلى المصانع ضمن خطة خنق غزة اقتصاديا سيصيب كل القطاعات الأخرى بالشلل التام. هذا وتعمل وزارة الاقتصاد ومباحث التموين والهيئة العامة للبترول على حد سواء لاحتواء أزمة إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري من خلال متابعة البضائع والمحروقات المتوفرة والقيام بحصرها لعدم السماح بأي مجال لاحتكارها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
رغم التهديدات الإسرائيلية بشن عملية واسعة النطاق على قطاع غزة، تستمر فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على نقاط التجمع شرق القطاع بمشاركة جماهيرية كبيرة تضم مختلف أطياف الشعب الفلسطيني في جمعة لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين. الهيئة دعت خلال مؤتمر صحفي شرق غزة له رئيس الهيئة خالد البطش وكالة الغوث للتراجع عن كل القرارات المجحفة بحق اللاجئين.
إن المؤامرة الأمريكية والصهيونية التي تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين كالإجراءات المجحفة المتعمدة التي تقوم بها وكالة الغوث، فإننا في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار ندعو إدارة الأونروا إلى التراجع فورا عن كل الإجراءات والقرارات التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.
وأكدت الهيئة على استمرار مسيرة العودة، معلنة أن الجمعة المقبلة على حدود القطاع ستحمل عنوان أطفالنا الشهداء.
لقد قررت الهيئة الوطنية اعتبار الجمعة القادمة هي جمعة أطفالنا الشهداء وفاء لبراءتهم المغتالة في غزة التي استهدفها العدو، ووفاء وعهدا لهم على الاستمرار بالنضال حتى تحقيق أهداف شعبنا بالعودة والحرية والاستقلال.
وبينت الهيئة أن مشاركة شعبنا في مسيرة العودة رغم القصف تؤكد أننا شعب لا يمكن أن يساوم على الحقوق والثوابت أو أن يقايض عليها.
جاءت المشاركة الشعبية الواسعة في هذه الجمعة رغم الألم والمعاناة والإرهاب الصهيوني الذي تعمد الاستهداف المباشر بالرصاص المتفجر والغاز المسيل للدموع، لتؤكد أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يساوم على الحقوق والثوابت أو أن يقايض عليها، ليوجه صرخة قوية هادرة في وجه الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني.
ورغم القصف والإرهاب الصهيوني، تسجل جماهير الشعب الفلسطيني حضورا كبيرا في مشاركته في فعاليات مسيرة العودة، والذي يعتبر دليلا واضحا على رفضه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
انطلقت سفن كسر الحصار من موانئ جزيرة صقلية تجاه قطاع غزة، وذلك بعد إنهاء كل المستلزمات والإجراءات الفنية بما فيها تدقيق سلطات الموانئ وشرطة الحدود الإيطالية. وتأتي سفن كسر الحصار للمساهمة بالتخفيف من واقع الحصار الشرس على غزة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
مرة أخرى يبحر أسطول الحرية تجاه قطاع غزة في محاولة هي الأحدث لكسر الحصار البحري عن القطاع لدعم الحق في حرية التنقل وفي مستقبل لائق لجميع الفلسطينيين. القوارب تحمل على متنها 45 ناشطا دوليا من 15 دولة، وتحمل كمية رمزية من الأدوية والمستلزمات الطبية للإسهام في تخفيف آلام الجرحى والمرضى الفلسطينيين، وخاصة جرحى مسيرة العودة الكبرى المحرومون من الخروج للعلاج في الخارج بسبب الحصار. ويركز تحالف أسطول الحرية على محنة الصيادين في غزة الذين لا يسمح لهم بالإبحار بعد 6 أميال بحرية، وغالبا ما يخضعون لقوة الاحتلال الإسرائيلي حتى داخل هذه المنطقة، في حين يعتبر الصيد دائما من أهم الصناعات في غزة. وحتى بعد سنوات من التراجع بسبب الحصار، هناك أكثر من 30,000 شخص يعتمدون على الصيد لكسب عيشهم، والكلمة هنا لربان سفينة أسطول الحرية جون ترومبيل.
إن إسرائيل تتلاعب باستمرار بالمسافة البحرية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو المسموح فيها بالصيد مقابل شواطئ غزة، وهذا يعرض دائما حياة الصيادين للخطر.
وعلى الرغم من التجارب السابقة التي اعتدت خلالها دولة الاحتلال على سفن أسطول الحرية والقرصنة في المياه الدولية، إلا أن المشاركين يأملون أن تتمكن السفن هذه المرة من الوصول إلى شواطئ غزة وتحقيق حلم سكان القطاع بإنهاء الحصار الإسرائيلي عليهم.
اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية، في وقت دعت القوى الوطنية والإسلامية للنفير العام والرباط في المسجد للتصدي للمقتحمين. للحديث أكثر حول هذا الحدث ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مدير عام العلاقات العامة وشؤون القدس في وزارة الأوقاف أمير أبو العمرين. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذ أمير أبو العمرين، يعني اقتحام المستوطنين بشكل متكرر ووفق وتحت حراسة مشددة، أطلعنا على الأوضاع الآن.
يعني أولا الأوضاع في المسجد الأقصى للأسف تزداد صعوبة وسوءا. نحن أمام تغول صهيوني للمستوطنين ولأعضاء كنيسة ولقيادات متطرفة صهيونية، توجد واقع جديد في المسجد الأقصى. هناك منع لدخول المصلين، هناك اعتقالات لبعض النشطاء، هناك إجراءات تعسفية تنال من حق أهل المكان الأصليين وأهل الدين الحقيقي للمسجد الأقصى للمسلمين والتغول للمستوطنين، وهذه الهجمة التي ربما تكون الأكبر في تاريخ اقتحامات المسجد الأقصى. نحن أمام تغول برعاية رسمية صهيونية وبتوجه كل المؤسسات الصهيونية سواء الشعبية أو الكنيسة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية، الكل يدفع بمحاولة السيطرة على مسجد المسلمين وعلى قبلة المسلمين وعلى مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولكن يعني القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس دعت لشد الرحال وإعلان النفير العام لأجل المسجد الأقصى والتصدي لدعوات المستوطنين، كيف تمت الأمور؟
يعني أولا الجهود هناك، يعني الكل يدفع بيحاول أن يدافع عن المسجد الأقصى وأن يفديه بدمه وبروحه، لكن إجراءات العدو يعني لا تتوقف تجاه المقدسيين. المسجد الأقصى تعرض إلى محاولات عدة للحد من دخول المصلين والمسلمين، ابتداء بفرض الحصار على قطاع غزة والذي حرم 2 مليون فلسطيني من أن يتوجهوا للصلاة ولنصرة المسجد الأقصى، ولمئات الحواجز التي والجدار العازل الذي عزل ما يقارب 3.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، أيضا لما يحدث في داخل 48 أرض القدس أصبحوا يعني بين المطرقة والسندان، أصبحوا بين ظلم الحكومة الإسرائيلية وغطرسة المستوطنين، ولذلك حتى كل المحاولات التي ينادوا بها هناك توجه هناك جهود، لكن الحقيقة أنهم يدفعون ثمنها غاليا، بعضهم يستشهد بعضهم يعتقل بعضهم يمنع بعضهم يحجز بعضهم تتسلط عليه أجهزة المخابرات والأمن الصهيونية، مع ذلك يعني سيبقوا ثابتين، ونقول لهم أن كل الأمة في ظهرهم وأن الجهد الذي يبذله اليوم هو جهد يعني يقدره الله عز وجل ويقدره كل الشعب الفلسطيني، ولا خيار أمام المقدسيين إلا أن يتوجهوا للمسجد الأقصى وأن يصلوا حيثما استطاعوا أن يصلوا إلى هناك.
نعم، الحكومة اليمينية يعني تطرفها زائد، والمجتمع الدولي هل يتحمل مسؤوليته تجاه جرائم هذه الحكومة؟
هو للأسف المجتمع الدولي أصبح أكثر تواطؤا مع هذه الحكومة من يوم يعني تولي الرئيس الأمريكي ترامب وهو يناغم العدو الصهيوني، بل بالعكس سبق العدو الصهيوني بالعديد من الإجراءات بالاعتراف بأن القدس عاصمة يعني لليهود وبناء السفارة الأمريكية هناك. المجتمع الدولي اليوم للأسف الشديد لا يعول عليه كثيرا، مع ذلك يبقى هناك أحرار، تبقى مؤسسات، يبقى نشطاء، تبقى بعض الدول المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني كدولة تركيا وبعض الدول التي ترفع صوتها ضد الظلم الصهيوني. مع ذلك للأسف يعني لسنا بصدد التعويل على المجتمع الدولي، على الشعب الفلسطيني أن يراهن على نفسه، وعلى الشعوب التي انقيدت الاتفاقات والزعماء والمصالح المشتركة الحكومات والدول. الأصل أن الشعوب لا تقيد، والأصل أن نسمع صوت يعني للشعوب العربية والإسلامية سواء كانت في مصر في الجزائر في الأردن هنا هناك، الأصل أن يكون اليوم هناك تحرك عربي إسلامي لكل أحرار العالم يحذر العدو الصهيوني من أن هذا الذي يدعونه اليوم ذكرى خراب الهيكل ومحاولة فرض يعني عقائدهم الفاسدة وظلمهم على الشعب الفلسطيني، الأصل أن يجابه بردة فعل شعبية ورسمية وإن كانت قليلة، إن الله عز وجل يبارك في جهود المخلصين.
شكرا جزيلا لك مدير عام العلاقات العامة وشؤون القدس في وزارة الأوقاف أمير أبو العمرين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. بدوره دعا نائب محافظ القدس عبد الله صيام الفلسطينيين ممن يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى التوجه للمسجد لصد دعوات المستوطنين لاقتحامه وتدنيسه. وأكد صيام على أن جميع فئات الفلسطينيين مطالبون بدعم المقدسيين في وجه ما يحاك ضد المسجد الأقصى والهجمة الإسرائيلية المتسعة ومتعددة الأوجه في وجه المدينة المقدسة.
أولا مطالبون أن نكون دائمي التواصل مع مدينة القدس، دائمين في شد الرحال إلى مدينة القدس، وهذه صرخة ونداء نوجهها إلى كل الفلسطينيين في الداخل وحتى من يستطيع أن يأتوا من خارج فلسطين إلى هذه المدينة.
نعم.
هذا الواجب الذي يحمي المسجد الأقصى بالتأكيد.
من جهته شدد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب على رفض اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى التي تعتبر اعتداء وتدنيسا للمسجد المبارك.
الاقتحامات من قبل المستوطنين الذين تحميهم شرطة الاحتلال وقواها الأمنية يوميا في المسجد الأقصى المبارك، وهم يتذرعون بوجود مناسبات لهم لا علاقة للمسجد الأقصى المبارك بها، فالاقتحامات مرفوضة وهي اعتداء على المسجد الأقصى المبارك وتدنيس لحرمة هذا المسجد، المسجد الإسلامي الذي هو قبلتنا الأولى ومصر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال سلهب إن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى تعتبر تجاوزا على المسجد والذي يعتبر خطا أحمر ولا يمكن التنازل عنه.
هذه الدعوات التي تطلقها سلطات الاحتلال لن ترهبنا القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجودنا في المسجد الأقصى المبارك. إسرائيل تريد كل يوم أن تحقق موطئ قدم جديد مسجد الأقصى المبارك، لكن هذا لن يكسبها أي حق في هذا المسجد، المسجد مسجدنا وهو جزء من عقيدتنا وسندافع عنه بكل ثمن.
وجه رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمد الله رسالة إلى أحرار العالم مؤكدا فيها أن صفقة القرن لن تمر، ومشددا على أن الفلسطينيين سيعملون لإقامة الدولة الفلسطينية.
احنا ثابتين صامدين، هذه بلدنا بدنا نعمر فيها ونثبت إن شاء الله. اليوم اللي عملنا في طانة تعبيد هذا الشارع ودليل من اهتمام في مشاريع البنية التحتية اللي هي أساس ثباتنا وصمودنا على هذه الأرض. من كل الإسرائيليين ومن كل اللي وراهم احنا ثابتين لا صفقة قرن ولا غيرها، هاي أرضنا وهاي بلدنا وهاي وطننا، وسنبقى إن شاء الله نعمل حتى نقيم الدولة الفلسطينية المستقلة. هاي رسالتنا لكل أبناء شعبنا لكل أحرار العالم.
دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار وكالة الغوث للتراجع عن كل القرارات المجحفة بحق اللاجئين.
إن المؤامرة الأمريكية والصهيونية التي تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين كالإجراءات المجحفة المتعمدة التي تقوم بها وكالة الغوث، فإننا في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار ندعو إدارة الأونروا إلى التراجع فورا عن كل الإجراءات والقرارات التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.
وأكدت الهيئة على استمرار مسيرة العودة معلنة أن الجمعة المقبلة على حدود قطاع غزة ستحمل عنوان أطفالنا الشهداء.
لقد قررت الهيئة الوطنية اعتبار الجمعة القادمة هي جمعة أطفالنا الشهداء، وفاء لبراءتهم المغتالة في غزة التي استهدفها العدو، ووفاء وعهدا لهم على الاستمرار بالنضال حتى تحقيق أهداف شعبنا بالعودة والحرية والاستقلال.
وبينت الهيئة أن مشاركة شعبنا في مسيرة العودة رغم القصف تؤكد أننا شعب لا يمكن أن يساوم على الحقوق والثوابت أو يقايض عليها.
جاءت المشاركة الشعبية الواسعة في هذه الجمعة رغم الألم والمعاناة والإرهاب الصهيوني الذي تعمد الاستهداف المباشر بالرصاص المتفجر والغاز المسيل للدموع، لتؤكد أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يساوم على الحقوق والثوابت أو أن يقايض عليها، ليوجه صرخة قوية هادرة في وجه الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني.
قال عضو لجنة الصياغة والتواصل الدولي في مسيرة العودة وكسر الحصار عصام حماد إن الجماهير المشاركة في جمعة العودة لن تمرر المؤامرة على حقوق اللاجئين، وجاءت لتؤكد للعالم أجمع على أحقية العودة وتقرير المصير.
يأتي هذا التحرك في الجمعة 17 ليرسل رسالة إلى كل العالم بأن الشعب الفلسطيني يرفض على الإطلاق أن يمس أحدا حقوقه الثابتة تاريخيا وخاصة حقه في العودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها في العام 1948. الشعب الفلسطيني هو حق صاحب الحق وصاحب الأرض وسيعود إلى هذه الأرض شاء من شاء وأبى من أبى طال الزمان أو قصر.
وأكد عصام حماد أن استمرار إطلاق البالونات الحارقة رد طبيعي على إجراءات الاحتلال العقابية من فرض للحصار وإغلاق للمعابر.
البالونات الحارقة هي رد فعل طبيعي من الشباب الصغير في السن الذي اخترع هذه الوسيلة ليقول العالم أجمع بأنه لن يستطيع أن يستمر في الحياة في ظل هذا الظرف المزري داخل قطاع غزة، في ظل الحصار الظالم وإغلاق المعابر ومنع من السفر والمنع من الدواء والعلاج والكهرباء والماء. هذا الرد الطبيعي الأفضل على هذا الفعل والتحرك من الأطفال الفلسطينيين هو بفتح المعابر ورفع الحصار.
كرم وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صدم المسنة خديجة أبو عرقوب التي تقدمت لامتحان الثانوية العامة الإنجاز والبالغة من العمر 75 عاما، حيث سلمها الوزير شهادة فخرية لإصرارها وإرادتها القوية لاجتياز امتحان الإنجاز وعزمها على إكمال تعليمها العالي. جاء ذلك خلال جولة لصيدام بمحافظة الخليل رافقه فيها وزير الصحة دكتور جواد عواد ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور بصري صيدام بصري صالح ولفيف من أبناء الأسرة التربوية. كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا الحكومية، والآن نذكر بالعناوين. الصحة تثمن تبرع جمعية إغاثة أطفال فلسطين بعقار أم بي 6 لمرضى السرطان، ودائرة الأطباء تنجح في تطوير مناظير للجهاز الهضمي. الزراعة تعمد على تطوير أنظمتها المحوسبة، ومعدلة الإنتاج في مصانع غزة تنخفض ل 60%. الأوقاف الإسلامية في القدس ترفض الاعتداءات على الأقصى، والوفاق تؤكد رفضها لصفقة القرن. إلى هنا تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.
مستمعينا الأكارم، نبقى الآن مع حلقة